الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل العام أنتم بخير، والله أسأل سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والنصر والبركات. عودتكم من خلال شاشة الرحمة أن أقدم لكم في كل عيد برنامج العيد في حياتهم، برنامج نتناول فيه الجوانب الحياتية لعدد من ضيوفنا الأجلاء، إلا أنني أثرت في هذه الحلقة أن أخرج من إطار استديوهاتنا بالقاهرة في زيارة لضيف هذه الحلقة. ضيفي وضيفكم من مواليد قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. نشأ في أسرة مباركة حيث كان والده عليه رحمة الله من علماء الأزهر الشريف، إلا أن ضيفنا ولد يتيما فقد مات والده وهو طفل لم يتجاوز 11 شهرا. عاش في أحضان أمه عليها رحمة الله وأشرف على تربيته شقيقه الأكبر ووجهه لحفظ كتاب الله عز وجل. بدأ ضيفنا مسيرته العلمية على يد نخبة من علماء مصر، ومن أبرز هؤلاء سماحة شيخنا العلامة فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري عليه رحمة الله. ثم سافر شيخنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية وعمل إماما وخطيبا لمسجد علي بن أبي طالب بمحافظة الزرقاء لمدة 10 سنوات. كان خلال هذه الفترة يتردد على علماء الأردن لطلب العلم الشرعي، ومن أبرزهم سماحة شيخنا العلامة محمد بن نسيب الرفاعي وسماحة شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. كما تتلمذ شيخنا على يد كوكبة من علماء المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وسماحة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين وسماحة الشيخ العلامة عبد المحسن بن العباد وسماحة شيخنا العلامة أبو بكر الجزائري. سافر شيخنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث عمل بالمنطقة الشرقية بإمارة الشارقة واعظا في مكتب أوقاف خورفكان وقائما بشؤون الفتوى وامتحان الأئمة والخطباء. لضيفنا عدد من المؤلفات النافعة ومن أبرزها العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات، كشف المخبوء عن فقه التيمم والوضوء، المراتب العلية في الوسطية السلفية، الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة، وغيرها من الكتب النافعة. ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ العالم المسند الدكتور أبو بكر بن محمد آل الحنبلي. كونوا معنا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كل العام أنتم بخير، والله أسأل سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات ويجمعنا بحضراتكم في العام القادم بإذن الله عز وجل على جبل عرفات. مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وكما بدأنا معكم في مقدمة هذا اللقاء، نحن في منزل والدي فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، فأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله شيخنا كريم وكل العام أنتم بخير.
أنتم بالصحة والعافية وأهل الإسلام عموما بالخير والبركة.
فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي في بداية هذا اللقاء كلمة نوجهها للأمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لأمتنا الحبيبة كل العام أنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم بعينه التي لا تنام، وأن يردني وإياكم إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، كما أسأله تعالى لإخواننا في فلسطين وليبيا واليمن والعراق وسوريا أن يأخذ بيدهم إلى الخير، وأن يحفظهم وأن يحفظ بلادهم وسائر بلاد الإسلام والمسلمين كأراكان وغيرها، والله أسأل أن يجمعنا دائما على الخير.
شيخنا الكريم في مقدمة الحلقة ذكرنا نبذة من حياتكم وتكلمنا أيضا عن أنك نشأت في أسرة مباركة وكان والدك عليه رحمة الله من علماء الأزهر الشريف، وعرضنا أيضا أن فضلتك نشأت يتيما، لو تذكرنا عن النشأة في بداية الحياة.
أبي رحمة الله تعالى عليه مات وأنا عندي 11 شهرا، وشقيقي الأكبر كان في 12 من عمره، و أخي شقيقي الذي بعده كان يصغره أيضا بأربعة أعوام على وجه التقريب.
نعم.
وأنا آخر إخواني، أصغر إخواني من الذكور والإناث، وإخواني ما شاء الله تبارك الله نسأل الله البركة كانوا 12.
الوالد كان متزوج من أكثر من واحدة.
كانوا 12.
12 ولدا مش 12 امرأة. 12 زوجة.
كانوا 6 من الرجال وأنا سادسهم و6 من النساء.
حضرتك أصغرهم.
أي نعم.
نعم. شيخنا بتكلم عن النشأة، بتحرك نشأت يتيما، أثر ده في طفولتك.
أمي رحمة الله عليها كانت امرأة صالحة. نعم. أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ونسأل الله تعالى أن يرحمها برحمته التي وسعت كل شيء. فلله الحمد والمنة، غرست فينا صفات الخير، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم عليها. فمنذ نعومة الأظفار ولله الحمد والمنة، ونحن نقلدها في صلاتها ونقلد أهل البيت في صلاتهم. فولله الحمد والمنة، كنت في 5 من عمري أتردد على المسجد، وكانت تشجعني على ذلك، وكذلك أذهب إلى الكتاب بفضل الله عز وجل، وكانت تعاقبنا إذا فات منا ركعة في صلاة الجماعة، وليس إذا فاتت منا الصلاة بل ركعة في صلاة الجماعة.
نعم.
ولعلك تسأل، قلت كيف تعلم أن فاتك ركعة من صلاة الجماعة؟ كانت تسألنا هل أدركت ركعة الأولى أم لا، وقد عودتنا الصدق رحمة الله تعالى عليها، فنصدق معنا نقول نحن أتينا في ركعة الثانية، في ركعة الثالثة، في ركعة الأولى. فكانت تعاقبنا رحمها الله إذا فات منا ركعة في الصلاة. وسبحان الله العظيم، لما شببنا بعض الشيء، وكانت الوالدة رحمة الله عليها توزعنا على غرف البيت، فتقول يا فلان اقرأ وردك في هذه الغرفة، ويا فلان اقرأ وردك في هذه الغرفة، ويا فلانة اقرأي في الصالة. فكنا نسألها لماذا يا أمه؟ قالت لا، حتى يدخل النور في جميع غرف البيت وأماكن البيت.
نعم.
تقول هذا بلهجتها العامية حتى أكون أمينا في النقل يعني. وكانت تقول لنا يا أولاد الغرفة دي مظلمة، مظلمة يعني. طب ليه يا أمه؟ تقول لأن ليس هناك أحد قرأ فيها القرآن اليوم، لم يقرأ أحد فيها القرآن اليوم. فكانت تعلمنا أن سبب البركة والنور ونزول السكينة هو الإقبال على الله عز وجل وقراءة القرآن والذكر في البيت.
نعم. شكرا. لا، نعود إلى مسألة الصلاة. الآن أصبحت الأسر مهتمة أكثر بمسألة الدروس الخصوصية، مسألة المدارس، وليس الأهل الاهتمام الكافي بمسألة صلاة الجماعة. ونتكلم على أثر ده، يعني والدة حضرتك كان بتعاقبك على فكرة أن حضرتك فاتك ركعة وأنت فوتك الصلاة، لو يعني ألقينا ضوء على دي مسألة.
هو الحقيقة كان أبي رحمه الله له الأثر البالغ في صحبة أمي له. أي نعم. فاستفادت وانتفعت من أبي.
نعم.
لأن أبي رحمة الله تعالى عليه سمعت من إخوان الكبار أنه كان يجالسها ويدرسها وهي تسمع منه. والعجيب أن أمي رحمه الله كانت امرأة أمية، ومع أنها كانت أمية ما تسألها في سؤال إلا وتجيب إجابة علمية شرعية صحيحة بلهجتها العامية،
بتأثرها
بزوجها.
نعم.
أي نعم. هذه واحدة. الثانية، فالله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. وقد استدل فريق من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على الرجال بهذه الآية القرآنية الكريمة، وكل الناس يعلم حديث عبد الله بن أم مكتوم حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى، رجل أعمى رقم واحد، رقم اثنين لا يجد من يقوده إلى المسجد، رقم ثلاثة المدينة فيها هوام، يعني استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع الأذان؟ قال نعم. فلم يأذن له أن يصلي في البيت، قال فأجب. فانظر معي، رقم واحد أعمى، اثنين لا يجد من يقوده إلى المسجد، ثلاثة المدينة مليئة بالهوام، ومع ذلك لم يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الدار مع هذه المعاذير.
نعم.
التي اسمها. فكيف ولله الحمد والمنة قد عبدت الشوارع ووجدت الكهرباء وكثرت المساجد وقربت من البيوتات؟ أما نشكر الله تعالى بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا شكرا قوليا وعمليا لما أنعم به علينا من نعم كثيرة؟ فالوالدة رحمة الله تعالى عليها كانت لا تسمح لأحد فينا أن يتخلف عن صلاة الجماعة.
نعم.
وربما كانت يعني عندها شيء من المبالغة بمعنى أن مثلا لو أن أحدنا فاته الجماعة فكانت تقول لا تأكل معنا في وعاء واحد هي
هو صلى نعم.
ولكن لأن فاته فرض في جماعة
نعم.
وصلاه في البيت تقول لا تأكل معنا في وعاء واحد
نعم.
الرجل مسلم
من باب التأديب
يعني. ولكن هذا من باب الزجر والردع والتأديب ولتزرع في قلوبنا منذ نعومة الأظفار ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
نعم.
ولكن أنا شبابت كنت أظن أن صلاة الضحى دي كأنها واجبة
من كثرة ما رأيتها في البيت
لأنني ما فات يوم من الأيام إلا ورأيت أمي رحمة الله تعالى عليها
إن شاء الله.
في صالة البيت تفرش سجادة من الحصير
نعم.
أذكرها تماما الآن وتصلي الضحى
وهنا أثر الأسرة الصالحة يعني الواحد فينا لو شاف والده أو والدته على شيء يعني سيكبر على ذلك
البنت سلمك الله الصغيرة التي جارية عندها أنا أرى مثلا حبيبة على سبيل المثال بنتي
نعم.
حبيبة يعني سنة ونصف أو دون ذلك أين تضع جبهتها على الأرض رأت أمها
نعم.
تفعل ذلك
تسجد يعني
وتسجد
نعم.
هل قال لا أحد افعلي ما فعل هي هذه اسمها تربية بالقدوة
نعم.
تربية بالقدوة رأت أمها تفعل فتفعل هذا ما شاء الله تبارك الله كذلك الغلمان الصغار يأتون إلى المسجد معك ويقلدون ويحاكون فمثلا بيبر ونور الدين وعندنا الأولاد الآخرين مالك وأنس وعبيدة ويوسف وآدم ما شاء الله تبارك الله وبلال يلبسون العمام يلبسون العمامة
تأتين بجدهم
أيوة حينما أضعوها يأتون بالعمامة وتشجرون عليه كل واحد يريد أن يلبس حتى حبيبة الصغيرة يا حبيبة هذا للرجال حتى وليس لك أنت فالقدوة
شيخنا مسألة تحفيظ كتاب الله عز وجل الآن أصبح كثير من الناس يتغافل عنها وممكن لا ينشغلون بمسألة التحفيظ إلا في الأجازة الصيفية نظرا أن التحفيظ قد يشغل الأولاد عن الدراسة
يا أخي بارك الله فيك نحن مصيبتنا المحاكاة والتقليد
نعم.
النساء يتصلن ببعضهن البعض في المحمول ويتكلمن مع بعضهن البعض عبر الشبكة العنكبوتية فامرأة تقول لصديقتها أنا أخذت ولدي وقدمت له في المدرسة الأجنبية الفلانية وفيها تدريس الألمانية فيها تدريس الإنجليزية والفرنسية فالنساء يقلدن بعضهن البعض أنت ستدرس اللغة الإنجليزية أنا ما أقول أن تدريس الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية حرام هذا أمر جائز
نعم.
بل هو أمر مطلوب وقد يصل في بعض الأحيان إلى درجة الوجوب فأنت تريد أن تدعو هؤلاء الناس إلى الإسلام كيف ستدعوهم إلى الإسلام وأنت لا تعرف لغتهم
نعم.
لكن نبدأ بماذا نبدأ بلغة الوحيين اللغة العربية لغة الكتاب وصحيح السنة فإذا تمكن الولد من تعلم اللغة العربية بفضل الله عز وجل وأردت فيما بعد حفظ الولد القرآن حفظ الولد الأربعين النووية الخمسين الرجبية عمدة الأحكام بلوغ المرام اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان متن في الفقه متن في المصطلح متن في الحديث ثم بعد ذلك تعلم لغة من اللغات بنية خدمة الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل فهذا شيء حسن لكن ولد يا شيخ وليد في الثالثة من عمره تهتم بتعليمه اللغة الإنجليزية وهو ما تعلم في العربية شيئا أين العقول يا شيخ
نعم.
ونحن نريد أن يفتح الولد المصحف فيجيد القراءة الحمد لله عندنا الآن حضانات في مصر بفضل الله عز وجل روضات تعلم الأطفال في الرابعة من أعمارهم ودون ذلك يقرأ في المصحف قراءة جيدة
لا.
تفتح له على سورة البقرة سورة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة أي صورة من الصور الطوال أو لا. من الصور القصار بفضل الله عز وجل تقول له اقرأ يا حبيبي فيقرأ بتوفيق الله عز وجل وفي الرابعة من عمره إذا يوجد عندنا طاقات ويوجد عندنا إمكانيات ويوجد عندنا قدرات هذه الطاقات والقدرات والإمكانيات إذا وجهت للقرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وغير حياة وما تسبب في نفع الفرد والأسرة والمجتمع ككل لكان ذلك بتوفيق الله
تمام شيخنا الكريم لا شك أن حضرتك مريت بمحطات في حياتك في طلب العلم الشرعي ونتكلم بداية عن طلب العلم الشرعي الصحيح كيف كانت البدايات
بارك الله فيك كما ذكرت لك آنفا أن أمي رحمها الله رحمة واسعة كان لها أثر بالغ في قضية حسن التربية. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.
اللهم أمين.
هذا أولا. وثانيا شقيقي الأكبر الأستاذ أحمد حفظه الله تعالى علمني بدأ يعلمني القراءة والكتابة. أي نعم. وبدأ الفتحة الضمة الكسرة الشدة إلى غير ذلك حتى أجدت بتوفيق الله تعالى القراءة والكتاب.
نعم.
ثم ذهبنا إلى الكتاب عند الشيخ عبد اللطيف فودة رحمة الله عليه وهو ابن أختي والذي حفظه القرآن أخي الشيخ طاهر الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد فترة ذهبت إلى أخي الأستاذ أحمد وهو بدأ يحفظني بعد الكتاب لأن وجد أن الكتاب بطيئا وهو أسرع. قضية الإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما أمر في غاية العظمة. أولا رقم واحد يزيد الإيمان وهذا هو الأصل. طيب رقم اثنين يجعل قوة الإنسان حجته قوية بفضل الله عز وجل ويجعل لسانه طلق ويزيد في ذكائه ويجعله موفقا بتوفيق الله عز وجل.
هل ترى انه يجب على طالب العلم الشرعي حفظ سبيل الله اولا؟
نقول هذا الاصل.
نعم.
الاصل ان يبدأ بكتاب الله ويقرأه على شيخ متقن مجاز ويحفظه لانه اصل العلوم كلها. اصل العلوم كلها.
نعم.
فبارك الله فيك لما اخذت احفظ على يدي اخي الاستاذ احمد رحمه الله حفظه الله. كذلك ايضا كنا نحضر الدروس في مسجد القرية.
نعم.
مسجد القرية كنا نحضر في الدروس وكان اخي احمد يدرس في هذا المسجد وكنت اذهب الى القاهرة لصلة الارحام في الاجازة.
نعم.
وانا تردد على دروس فضيلة الشيخ عبد الحميد كشف رحمة الله عليه وفضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمة الله تعالى عليه. اي نعم. وبفضل الله عز وجل وغيره من اهل العلم لكن على سبيل التحديد فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري وفضيلة الشيخ عبد الحميد كشف. الشيخ عبد اللطيف المشتهري هو الامام العام للجمعية الشرعية في جمهورية مصر العربية وكان من علماء الازهر الشريف العاملين المباركين الذين لهم اثر بالغ في المجتمع من خلال خطبه ودروسه النافعة. وكذلك فضيلة الشيخ عبد الحميد كشف رحمة الله تعالى عليهما. اي نعم.
شيخنا الكريم حضرتك بعد حفظ سبيل الله عز وجل وبعد حضرتك تتراود على فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك وفضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري عليه رحمة الله وذكرت أنك كنت أمي في هذه السنة المبكرة في مسجد في مدينة مندل.
نعم. وكنت أخطب أيضا في مسجد الجماعة الشرعية وكنت أخطب في مسجد النور في المنطقة الدقهلية.
أول مرة اتليت المنبر كان عمرك كم سنة تقريبا؟
14 عاما في قريتنا.
في القرية.
نعم. في المسجد الجامع الكبير بالقرية.
تقبل الناس لصعود طفل للمنبر؟
ربما كانوا لا يقبلون غيري أما قبلوا مثلي لأن والدي رحمه الله كان عالم البلد وبعد أبي رحمة الله عليه إخواني كلهم كانوا يأمون وكانوا يخطبون.
نعم.
ولأن أبي وفقه الله إلى أن يحفظوا كتاب الله عز وجل إخواني جميعا.
تمام.
فكانوا يأمون ويخطبون وكذلك جدي والد أبي.
نعم.
كان إماما وخطيبا.
لكن في هذه المرحلة لعل فضلتك في هذه العلوم المبكرة أن تكون تفرق بين الغث والثمين في
بداياتها. طبعا لما نشأنا عند فضيلة الشيخ كشك الله يرحمه.
نعم.
وكان الشيخ رحمة الله عليه من شيخا صالحا تقيا إلا أنه كان يذكر رحمة الله عليه الأحاديث الضعيفة والموضوعة على عدم معرفة منه رحمة. نعم. الله تعالى عليه إلا أنه كان رجلا فاضلا.
كان تحضير الخطبة شيخنا عبارة عن حفظ من الشيخ كشك مثلا أو غيره من المشايخ ولا كان تحضير خاص بحضرتك؟
لا كنت أحضر لكن كنت متأثرا به. يعني مثلا أنا أذكر أنني خطبت في مسجد النور في المطرية الدقهلية وأنا في 15 من عمري ولم تنبت لحيتي وكنت أعتقد أن الخطبة تقعد 9:15 دي أن السنة
كما كان الشيخ
كما كان يفعل الشيخ كشك فخطبت 9:15 والإخوة كانوا أهل سنة.
نعم.
وعندهم من مئنة فقه الرجل فقه خطبته وطول صلاته.
نعم.
وأنا كنت لا أفهم هذا.
نعم.
ولم يعلمني أحد هذا ولكن تأثرا بما رأيت عن شيخ كشك فعلت هذا.
نعم.
ثم بعد ذلك تعلمت.
نعم. حضرتك شيخنا بعد هذه المرحلة سافرت إلى الأردن وعملت إماما وخطيبا.
أيوة. كذلك أنا عملت في مسجد التوحيد بالمنصورة في أرض أنصار السنة
قبل السفر.
قبل السفر. نعم. حينما كنت في 19 من عمري. أي نعم. وعملت إماما في مسجد الإخلاص في بديلة ومدرسا في المساجد. اي نعم تبع اصحاب السنة.
هذه في حضرتك 19 سنة.
اي نعم.
تمام. بعد هذه المرحلة سافرت الى الاردن.
سافرت الى الاردن سلمك الله، وعينت اماما وخطيبا في وزارة الاوقاف الاردنية. ومكثت 9 سنوات ونصف، واكتحلت عيني وشرفت برؤية شيخنا العلامة الامام الالباني
عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وشرفت بلقاء جمع من اهل العلم كفضيلة الشيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي، الشيخ يوسف البرقاوي، الشيخ عبد الرؤوف العبوشي.
الشيخ عبد العظيم البدوي كان يعمل اماما في هذا الوقت.
شيخنا الدكتور عبد العظيم
نعم.
كان يعمل اماما وخطيبا في وزارة الاوقاف الاردنية.
كان بداية المعرفة في المملكة.
اي نعم. بداية نعم. المعرفة في المملكة مع الشيخ.
نعم.
والتقينا بجمع من اهل العلم واحنا في الاردن بفضل الله سبحانه وتعالى.
حضرتك هذه المرحلة صنفت عدد من المؤلفات وانت في الاردن.
نعم. اول مصنف صنفته كتاب العقيدة في صفحات لمن اراد الجنات.
نعم.
وكنت في 25 من عمري.
ان شاء الله.
وقرر في الفرقة الاولى على كدس الشريعة جامعة اليرموك.
اي نعم. ان شاء الله. وايها الاباء علموا الابناء اظن.
العقيدة في صفحات لمن اراد الجنات اولا.
نعم.
ثم علاج الامور السحرية من الشريعة الإسلامية
إن شاء الله.
ثم التصديق بكرامات الأولياء من عقيدة أتباع خاتم الأنبياء.
نعم.
ثم تجنب الفضيحة في تقديم النصيحة
إن شاء الله.
ثم الرسول الكريم يصحح المفاهيم.
نعم.
ثم
كل هذا في فترة مكوثك في الأردن.
أي نعم.
حضرتك كنت 25 سنة تقريبا في هذا الوقت.
كنت 25 عمري. نعم.
نعم.
ومكثت 9 سنوات ونصف كما ذكرت لك آنفا
إن شاء الله
في الأردن. وكتب كثيرة أخرى إن كان في مقدمة الكتب هذه المصنفات التي ذكرتها بتوفيق الله تبارك وتعالى.
وأيضا سافرت ونهلت من علم شيخنا الكرام في المملكة العربية السعودية.
أي نعم. في هذه المدة 9 سنوات ونصف كنت أتردد على شيخنا العلامة ابن عثيمين.
نعم.
وذلك في الحرم المكي في فترة رمضان، كنا نحضر له الدرس اللي بعد الفجر والدرس اللي بعد التراويح.
نعم.
كان لي درسين في الطبق الثاني رحمة الله تعالى رحمة واسعة بعد صلاة التراويح مباشرة، وكذلك بعد صلاة الفجر. وكان في الحج أيضا نحضر دروسه بتوفيق الله عز وجل. وفي نصف العام الدراسي كنا نذهب أيضا ونحضر للشيخ ابن عثيمين وكذلك لشيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز. وكذلك كنت أحافظ على دروس الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام.
نعم.
ورحمة الله تعالى عليه. وكذلك كنت أحافظ في
العباد وغيره من
في المسجد النبوي. كنت أحضر للشيخ فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري أطال الله عمره على طاعته.
نعم.
وفضيلة الشيخ عطية سالم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. أي نعم. وحضرت للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. فهنا ولكن كنت اكثر ما كنت احضر له الشيخ عطية سالم الشيخ ابو بكر الجزائري. وحضرت للعلامة الشيخ عبد المحسن محمد العباد اطال الله عمره على طاعته ومتع به.
اللهم امين. اكثر من الشيخ شيخنا الكريم تأثرا من اكثر
شيخنا العلامة فقيه زمانه محمد بن الصالح بن العثيمين لا اسكنه الله الا الفردوس الاعلى من الجنة، فقد نفعني الله جل وعلا به نفعا عظيما.
نعم. ايضا شيخنا الكريم بما اننا في العيد كنا نتكلم عن العيد وفي حياتهم، لان نريد ان نبتعد عن العيد. لو حضرتك تذكر اول عيد حضرتك خدتها وانت طفل صغير.
والله منذ الصغر وهم يعطوننا عيدية. لا يعني اولا هذا هو الامر القائم عند المسلمين والمسلمات.
نعم.
في مشارق الارض ومغاربها. ثانيا كما تعلم نحن نسرفيين وبيننا صلات اجتماعية وروابط اجتماعية قوية جدا جدا. اي نعم. فمنذ نعومة الاظفار ونحن ناخذ الاعياد قبل ان نعي وبعد ان نعي.
عايزين نفرق بين المراحل الاولى في السبعينات لحد ما وصلنا لاسيا 2015. تقريبا العيدية كانت بكم؟
العيدية سلمك الله العيدية كانت قرش ساخ.
قرش ساخ.
قرش يعني بالنسبة للجنيه واحد على مية. واحد على مية. لكن كان يعني ذات قيمة. كان ذات قيمة. وكان في حاجة اسمها تعريفة واحد على 200 من الجنيه. التعريفة ده تمجيد 5 حبات شوكولاتة. واربع حبات برنسيسة بالكاكاو لذيذة وطيبة.
نعم.
التعريفة اللي هو واحد على 200 من الجنيه.
اجواء العيد يا شيخ لو تذكر في الطفولة والان. كيف تغيرت؟
سلمك الله كان في ارجوحة بدائية. زي يعني أعمدة من الخشب ولوح خشب كده مربوط بحبال ونذهب إلى الأرجوحة ونرجع ونعطي الرجل إيه تعريفة على قدر الوقت الذي مكثت أنت في الأرجوحة، ولا تكون وحدك ولم يكون معك من يتأرجح معك. نعم.
حضرتك شيخنا سافرت إلى الإمارات بعد مكوثك في الأردن 10 سنوات تقريبا، وعملت هناك واعظا بمكتب أوقاف خرفكان بالمنطقة الشرقية.
ذهبت إلى الإمارات بفضل الله عز وجل وكلفت بالإفتاء، فكان عملي الإفتاء كتابة والإفتاء شفاهية. أنا حينما يأتي من يستفتيني في مكتبي في الأوقاف، وكذلك امتحانات الأئمة والخطباء والمؤذنين والتدريس، وكان لي برامج كذلك في تلفاز الشارقة بفضل الله عز وجل. ومكثت في الشارقة 7 سنوات ونصف وأنا قائم على الإفتاء في المنطقة الشرقية وامتحانات الأئمة والخطباء والمؤذنين، حتى عدت إلى أرض الكنانة منذ 16 عاما تماما.
تمارس الدعوة هنا في مصر في مساجد والمحاضرات؟
الحمد لله أدرس في معاهد إعداد الدعاء. بفضل الله عز وجل، وأخطب الجمعة وأدرس بتوفيق الله، ونسأل الله عز وجل أن يطهرنا من النفاق والرياء وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يستعملنا وإياكم في مرضيه.
اللهم أمين. أخيرا حصلت على الدكتوراه من الجامعة
الإسلامية. أيوة بفضل الله عز وجل، من الجامعة الإسلامية بصادق أباد الباكستاني.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ومعنا فخرة جهزناها لمشاهدينا الكرام حول عيد الأضحى المبارك. معنا اليوم في الحلقة إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة بقرة يشرح عليها فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي فقه الأضحية، ونشرحها عمليا بإذن الله بعد فاصل قصير. فكونوا معنا مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل ومعنا مفاجأة الحلقة في أولى أيام العيد. معنا اليوم بقرة إن شاء الله نذبحها عمليا والشيخ يشرح عليها فقه الأضحية. شيخنا الكريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان هذه أول مرة على الهواء أن يكون معنا بقرة ونذبح ونشرح فقه الأضحية بشكل عام.
نسأل الله
القدر. لو تعطينا نبذة سريعة.
أقول مستعينا بالله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين. فيا أيها الأحبة في الله تعالى، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما من الكتاب فالله جل وعلا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه قوله تعالى فصل لربك وانحر ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى قائلا بسم الله الله أكبر، كذلك أجمعت الأمة على مشروعية الأضحية، هذا أولا. وثانيا، فالأضحية سنة مؤكدة جدا عند جمهور العلماء، وأما بعض أهل العلم كالإمام الأوزاعي والليث ابن سعد وربيعة الرأي وأبو حنيفة وقول عند المالكية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني ذهبوا إلى وجوبها على القادر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والدارقطني والحاكم بإسناد حسنه الألباني رحمه الله، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا الفريق من أهل العلم ذهبوا لوجوب الأضحية على القادر. ومعلوم لديكم أن البقرة تكون قد أتمت سنتان ودخلت في الثالث، وهي تجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم، والناقة أو البعير يكون قد أتم 5 سنين ودخل في السادس ويجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم. أما الضأن الكبش هذا يكون قد أتم 6 أشهر ودخل في السابع ويجزئ عن رجل وأهل بيته، وأما الماعز يكون قد أتم عاما وإذا دخل في العام الثاني يجزئ عن رجل وأهل بيته، ومعلوم لديكم أنها تكون خالية من العيوب. لماذا؟ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. وفي الحديث أربعة لا تجزين في الأضاحي عند السنة الأربعة: العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، الهزيلة التي لا تنقي. هذه أربعة بالنص وستة بالقياس. قال المبشومة، يعني إيه المبشومة؟ يعني التي انتفخ بطنها وفي حاجة إلى إخراج ريح ولا تنجو من الموت إلا إذا تبرزت، هذه اسمها المبشومة لا تجزي. والعمياء التي لا تبصر لا تجزي، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لا تجزي، والتي أصيبت بسبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع. يعني الموقوذة يعني التي ضربت على رأسها. طب المتردية وقعت من مكان شاهق عال مرتفع. طيب والنطيحة تناطحت مع زميلتها، يعني تناطح ثور مع ثور أو كبش مع كبش فأشرف على الموت. وما أكل السبع إلا ما زكيت. طيب كذلك أيضا أيها الأحبة، والتي بدأت في الولادة كذلك هذه من الأمور الستة التي يقاس على الأربعة. إذا أربعة بالنص وستة بالقياس لا تجزئ في الأضحية: المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة التي لا تنقي، والتي ذكرت كالمبشومة والأعمياء، وكذلك أيضا مقطوعة اليد والرجلين والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والتي بدأت في الولادة. هذه لا تجزئ بارك الله فيك. والأضحية بارك الله فيك تأكل منها ويكون لأهل بيتك نصيبا منها، والفقراء والمساكين والأصدقاء والجيران والأقارب، حتى إن بعض العلم قال تقسمها ثلاثة أقسام: ثلث لأهل الدار، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب. والأمر واسع والحمد لله في ذلك. والأضحية متى يبدأ ذبحها؟ يبدأ سلمك الله من بعيد صلاة عيد الأضحى، من بعيد صلاة عيد الأضحى. بمعنى إذا ذبحت قبل عيد الأضحى فلا تعد أضحية، لا تعد أضحية، لحم يؤكل، وتنتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق. طب آخر أيام التشريق متى؟ اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام.
مش كما معروف عند الناس أنه أول يوم عيد الأضحى فقط؟
لا، سلمك الله أربعة أيام. نعم. عيد الأضحى واحد، ويوم 11 و12 و13 يبقى المجموع أربعة أيام، ويبدأ الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر.
لسه معانا ثلاثة أيام للناوي
بفضل الله عز وجل.
إن شاء الله بإذن الله.
أنا أسأل الله القبول. وأريد أن ألفت النظر إلى أمر في غاية الأهمية، أرجو أيها المشاهد الكريم أن تنتبه إليه، وأنت يا أختي انتبه الله يرضى عنك. أمر مهم جدا، إن كثيرا من المسلمين والمسلمات يظن أن الأضحية للمليونير للملياردير. لا يا جماعة، الأضحية ممكن يقوم بها الناس البسطاء جدا. فمن كان يمتلك قوت يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ومع 1000 جنيه مصري في الوقت الحاضر تستطيع أن يضحي. اشتري 100,000 جنيه، في كبش 3,500، في بقرة بذل 15,000 لسبع رجال، ناقة لسبع رجال بكذا. المهم، هل يوجد معزة عزك الله ب1000 جنيه؟ الجواب نعم، وتكون قد أتمت عام الأخر في العام الثاني، وتجزي وخالية من سائر العيوب بفضل الله عز وجل. يبقى من الذي شرع في حقه الأضحية؟ الجواب بحول الملك الوهاب: من تيسر له مؤونة يوم العيد وليلته وثلاث أيام التشريق ومعه 1000 جنيه يستطيع أن يضحي. إذن أمر بسيط ويسير.
الأضحية عن الميت يا شيخنا الكريم،
الأضحية عن الميت سلمك الله، لم يثبت أن يكون هناك أضحية عن الميت استقلالا، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، ممكن يكون الميت أوصى من ثلث ماله بعد مماته أن يضحى عنه. طب رقم ثلاثة، أن يكون قد أوقف وقفا كشقة للإيجار أو دكان أو ما شاكل ذلك، قال هذا ريعه وقف لأضحية لي في كل عام، هذا لا بأس به.
لكن هل يجوز أن لو واحد والده متوفي أنه يذبح لنفسه أضحية وأضحية عن أبيه؟
لا، لم يثبت لمن توفى والده المتوفى.
نعم.
لم يثبت ذلك، لكن سلمك الله هو يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا أضحية عني وعن أهل بيتي وعن والدي رحمة الله تعالى عليهما، فيشرك والديه اللذين مات في أضحيته، ويكون ذلك من باب البر بوالديه بعد مماتهما. أما أن يجعل أضحية مستقلة فلا، إلا فيما أشرت إليه، ألا وفي حالة الثلث الذي وصى به، وفي حالة وقف أوقفه للأضحية.
نعم. طيب لو أن الوالد ضحى بضحى عن نفسه وعن أهل بيته، نعم، وعنده أولاد بيشتغلوا، تسقط عنهم الأضحية؟
إذا كانوا سلمك الله يأكلون في وعاء واحد، نعم، ونفقة واحدة، فالأضحية عن الجميع. أما إذا كان مثلا عنده ثلاثة أولاد أو أكثر وأقل، كل واحد له شقته ويطهون ويطبخون في شقتهم ويأكلون على حدة، وكل واحد له نفقته، إذا نعم، كل واحد عليه أضحيته إن كان مستطيعا.
نعم. نعم. طيب شكرا. كيف يسأل البقرة يشترك فيها كم فرد؟
البقرة سبع رجال مع أهل بيوتهم،
سبعة،
على أن تكون قد أتمت سنتان،
نعم،
ودخلت في الثالث وخالية من سائر العيوب.
لكن خروف الماعز عن رجل أهل بيت.
أيوة نعم. الضأن ستة أشهر دخل في السابع عن رجل أهل بيت. الماعز أتم السنة دخلت في الثانية عن رجل أهل بيته.
نعم.
وكذلك عزك الله التيس هو الذكر من الماعز عن رجل أهل بيته، وده قد أتم عمل دخلت الثانية.
جزاك الله شكرا كريم، ونبدأ إن شاء الله قاعدة الأضحية.
أيوة بارك الله ونسأل الله.
لو حضرتك تحب توصي الجزار بحاجة من يذبح.
أولا أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لله تعالى في العمل.
أسيب.
وثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والجزار الحمد لله رجل مسلم ومصلي وكان وملتزم، والحمد لله سمته طيبة، هو اللحية طيبة ما شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا أيام أتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعرف الحمد لله أنه يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك أضحية عن تقبل ذلك يا رب العالمين.
نعم. طب جلد الأضحية عشان الجزار يزعله؟
طبعا جلد الأضحية لا يأخذه الجزار، ولا يأخذ الجزار أجرة من اللحم، بل يعطى أجرة على ذبحه، وإن شاء صاحب الأضحية أن يعطيه هدية من اللحم له ذلك بعد أجرته كاملة.
لكن ما ينفعش الشرط عليه جلد الأضحية؟
لا، هذا لا، هذا يكون من عدم المعرفة عند الجزار وعدم المعرفة عند صاحب الأضحية. فإن صاحب الأضحية سيتصدق بهذا الجلد للفقراء والمساكين وما كان على شاكلة ذلك.
جزاك الله خير. كيف نبدأ الآن إن شاء الله؟ تفضل. الاخبار تعالى كده جنبي، انا واقف شويه عن الشغل. ربنا يعينك. اخبارك ايه؟
والله الحمد لله.
طبعا بالنسبه لكم عيد اضحى موسم،
كل سنه وانتم طيبين
وصحه وسلامه. قول لي انتوا العقول اكتر في الموسم في عيد اضحى ولا الخرفان والمواشي؟
لا، الوقت حاليا بالنسبه للعقول وكده هي تبقى من الوقت اكتر في زياده سنه عن سنه.
نعم،
سنه عن سنه. ان مثلا كان
الاول اكتر عشان الجزارين، مش كده؟
ايوه، كان الاول مثلا هي بيذبح مثلا الاهالي كده في اللي عندنا في القرى وكده، بيذبح خرفان وكده، فقعدوا بتجمع الاهالي كل اربع صنفار خمس صنفار او سبعه، هو يعني هم لو سبعه يعني كويس يعني مش عارف. تمام،
كلام جميل.
فالمهم بيجوا بقى نذبح كده. فحاليا الوقت بيبقى الذبح في العقول اكتر دلوقتي.
العقول عشان المحلات ولا عشان الاهالي اللي بيذبحوا عقول؟
لا، الاهالي عاد بيذبحوا،
بيذبحوا عقول،
بيذبحوا عقول. ايه عن الاول يعني؟ الاول كانوا كله اغلبيته خرفان.
العجل كان معانا كان صغير شويه، لكن لو عجل اكبر من كده ده ياخد منكم عايز وقت طويل، مش كده؟
وعايز وقت طويل وكل حاجه، بس احنا بالنسبه لاحنا ان شاء الله ربنا ان شاء الله وفضله معانا ان شاء الله بنكون يعني عند حسن.
ده لك قد ايه المهنه دي؟
والله دي ورثها ابا عن جد
ما شاء الله.
ابا عن جد يعني.
بتذبح وانت صغير؟
بذبح وانا صغير. والدي والله رحمه الله عليه هو اللي عودني يعني على الذبيح وكده
ما شاء الله.
بس الاحب اليك بقى ذبح الخرفان ولا ذبح البقر؟
خرفان وبقر.
الاحب اليك ايه؟
والله مين الاصعب، الجمل ولا البقره ولا الخروف؟
والله كله بالنسبه لمهنتنا مفيش حاجه اصعب.
طب الجمل ولا البقره؟
لا، الجمل شغله خفيف. يا مع انه ما شاء الله يعني ايه بس في صنعة وفي كل حاجة بس في شغله كويس وكده. بالنسبة للخرفان بالنسبة لنا على نعمل كتير عادات كتير
عادي، لكن بالنسبة للجاموس البقر هو المشكلة
دي ياخد شغل بالنسبة طبع ايه الناس الجماعة اللي احنا بنذبح عندهم يعني. يعني مثلا بقول لك مثلا عاوز بعض ما عاوز مشف ومش عارف ايه، اهم حاجة بقول لك اللي احنا نطلع حاجة لله يكون حاجة ممتازة عشان ربنا يكرمنا.
حاج عبده فاهم حاج عبده وفين كده ساعته فين وليد كان فاتت اسمها حسام
الاخبار ايه
الحمد لله والله عبده حقيقه لما انا قلت له ان احنا في قناه الرحمه عايزين نجهز بقره ونذبحها تكفر انت عبده الموضوع ده وهات لي البقره ما شاء الله يعني بقاله يومين عمال بيلف على التجار ويشوف البقره مناسبه
يعني تحت امر اللي بتاجر مع ربنا
الله
يعني تحت امر الله
جميله ما شاء الله
الله يديك الصحه
انت ليه من قناه الرحمه كل سنه
الله يخليك يعني بنبقى في امنه بس اما نبقى معاك والله
الله يخليك. قولي بقى لما رحت تشتري البقره كان نيتك ايه وانت رايح وتتعب في المشوار ده؟
والله نيتي يعني انت اللي بيشتريه بتاجر مع ربنا ولازم احنا نبقى نقف معاه برضه
الله
والله جد يعني وربنا العالم.
الشيخ بكر بيقول لك الواحد لو معاه قوت يومه وليلته واهله ومعاه 1000 جنيه فوق الموضوع في عيد الاضحى يشتري البقر
يذبح لا
يشتري الماعز انا اسف
يذبح حتى لو جدي ولا حاجه ولا
لو تذبح ولا مفيش 1000 جنيه على جنب
ان شاء الله في الحمد لله
1000 واحده على جنب ولا في اكتر
في موجود الحمد لله ومستوره والله
الحمد لله
مستوره
يعني ناويين على ماذا؟
ده ان شاء الله شاء ان شاء الله
ربنا يتقبل منكم صالح الاعمال جزاكم الله خير ربنا يبارك فيكم ربنا يتقبل منكم رب العالمين جزاكم الله خير شباب كمان في نهايه الفقره وبعد ما رحت الدرس مع فضيله الدكتور ابو بكر الحنبلي ولسه مشاهدنا كريم حول وصايا سريعه وسائل المشاهدين حول عيد الاضحى المبارك
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد أنا أذكر نفسي وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق ويبدأ من أول يوم في ذي الحجة الحرام، وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق يبدأ من أول يوم في ذي الحجة الحرام ويختم باليوم 13 من ذي الحجة الحرام، ويكون في الشوارع والأسواق والطرقات وفي المدارس والجامعات والدوائر والمعسكرات وعلى الأسرة والفرش والبيوتات. وصيغته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات وذلك بعد فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا أولا فيما يرتبط بالتكبير. وثانيا معلوم أن الإنسان إذا سيوفق للأضحية لن يأخذ من شعره ولا من ظفره، لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية ولا من بشرته أي لا يأخذ من جلده كان في يده أو في رجله. هذا ثانيا. وثالثا نحن نريد أن ندخل السرور على الأولاد وعلى الزوجة فنوسع عليهم في المطعم والمشرب والملبس، ولنعلم أن يوم عيد الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. هذا ثالثا. ورابعا أوصي نفسي وعموم المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بصلة الأرحام في الأيام عامة وفي هذه الأيام خاصة، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومعلوم لديكم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أيها الأحبة نمد أيدينا للصلح فنصالح الذي خاصمناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت خيرهما بارك الله فيك. كما ننصح بعدم الوقوع في المعصية في الأيام العامة، ففي هذه الأيام خاصة، فإن الله سبحانه وتعالى قال والفجر وليال عشر، فأقسم بالعشر الأول من ذي الحجة، فكيف يعني تحلق فيها لحيتك وهي معصية، كيف تقطع فيها رحمك وهي معصية، كيف لا تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد وهي معصية، كيف تفتح الموسيقى وسماع الموسيقى معصية. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، الموسيقى الهادئة معصية، الهادئة والصاخبة. فإن حديث أبي مالك الأشعري في البخاري تعليقا وقد جزم بصحته واضح، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي للرجال في الدنيا، والخمر أي الشمبانيا والويسكي والبيرة، والمعازف أي أداة من أدوات المعازف. واحذر سماع الأغاني بحجة أننا في العيد، فإن الله تعالى قال في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، له الحديث هو الغناء، فأر الله جل وعلا من نفسك خيرا، خاصة صحة عقيدتك، خاصة تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة، خاصة التكبير المطلق والمقيد، خاصة صلة الأرحام، إدخال السرور على زوجتك وأولادك، الصلح، مصالحة المتخاصمين، مد يد العون للفقراء والمساكين، وتوزيع الأضاحي وتوزيع العدية، فإن ذلك ما يدخل السرور على الأطفال. وما أدراك إن أقمت جسرا من المودة والمحبة والألفة بينك وبين أطفال، من أدراك أن هذا الطفل يكون عالما ربانيا، يكون تقيا نقيا ورعا صالحا، حتى لو كان طبيبا صيدلانيا مهندسا مدرسا سائقا فلاحا صيادا عاملا أي مهنة من المهن التي أباح الله تبارك وتعالى، ربما يكون تقيا ورعا صالحا. فإن كنت على قيد الحياة دعا لك بالتوفيق والانشغال لما خلقك الله له، حيث قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإن كنت من الأموات قال اللهم لا تسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة، فتكون دعوته مستجابة لقربه من الله ولصلاحه والورع. هذا على وجه السرعة بعض ما أنصح نفسي وحضراتكم الأكارم به في عموم الكرة الأرضية للمسلمين والمسلمات.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبهذه التوصيات السريعة من فضيلة الشيخ نختم هذه الحلقة. كل عام أنتم بخير، والله أسأل سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من هنا ألقاكم بإذن الله عز وجل في باقي حلقات العيد، والعيد في حياتهم. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.